الصدر اللهم صل وسلم وبارك نبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، موعدنا اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى مع سنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انتهت السنة الأولى، وكان من محصلتها هذه الغزوة التي ربما جرأت بعض دخول العرب على دولة الإسلام. تسامع الناس بانكسار المسلمين في أحد ومقتل 70 منهم، وربما غزوة حمراء الأسد لم تأتي بثمارها الإعلامية كما كان مقدرا لها، ولذلك تجرأت بعض بطون العرب وقبائلها على المسلمين، وسنجد صورا من هذه الجرأة في هذا المجلس، وذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد 4 أشهر فقط من غزوة أحد، وفي شهر صفر، أتت طائفة من عضل والقارع. هاتان قبيلتان تقطنان ما بين مكة والمدينة، وهما بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي، بطنان من العرب مشهور لهما بالرمي. أتت طائفة من هاتين القبيلتين أو من هذين الحيين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسألونه بعث بعض أصحابه ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن ويطلعهم على شرائع الإسلام، فإن فيهم إسلاما. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة من الصحابة، قيل كان 6 وقيل كانوا أكثر من 6. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل إلى من يظن فيهم الخير، يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن. والقرآن في صدر الإسلام ليس مكانا كالقرآن في هذه الأزمان، القرآن في هذه الأزمان يلفظ به، أما القرآن في العهد الأول فكان يتدبر ويتأمل ويفهم ويعمل به، وكان قارئ الإسلام بالفعل كما قال أئمة السلف كان حاملا لواء الإسلام، كان منضبطا بالشرع، حاملا للشرع، مظهرا للشرع. ولذلك هذه الطائفة المتميزة من سفراء الإسلام كان يطلق عليهم القرآن. لما أتى الطائفة من هذين الحيين يزعمون أن إسلاما فيهم ويطلبون من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من هؤلاء القراء، كانوا 6 وقيل كانوا أكثر من ذلك. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه سوء كما قال ربنا عز وجل. ولكن هذه الأحداث تنبئكم أيها الكرام أن أحدا لا يعلم الغيب إلا الله، وأن أحدا لا يعلم الغيب إلا بإذن الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة من الصحابة، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وكان من جملة الدعاء والقراء هذا الصحابي الجليل عاصم ابن ثابت الأوسي، وأيضا خبيب ابن عدي من بني عمرو بن عوف، وزيد ابن التثمة ابن التثمة بكسر الدال وتشديد النون ابن التثمة. فساروا حتى إذا كانوا أو نزلوا بماء الجهدين، سمى هذا الماء بالرجيع، وهذا الماء قريب من مكة. خرجت عليهم هذيل وغدرت بهم عطل والقارة، غدرت بهم إذا زعموا أن فيهم إسلاما وأنهم يريدون من يعلمهم الإسلام. فلما كانت هذه الطائفة الكوكبة الإيمانية المباركة عند الرجيع، خرجت عليهم عطل والقارة فغدروا بهم، فقتلوا جميع الدعاة وأسروا خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وزيد ابن التثمة، فقدموا بهما مكة فاشتراهما بعض أهل مكة لمن قتلوا لهم في غزوة بدر. هناك مواقف سنسمعها الآن، وأريد من كل أخ أن يدع نفسه في هذا الموقف. نحن الآن لسنا في مسجد عباد الرحمن، نحن الآن قتل أصحابنا في ماء الرجيع، وهناك أسيران زيد ابن دثمنة وخبيب بن عدي، وكلاهما قد وقع في الأسر. ولكم أن تتصوروا أن كل واحد منكم إما خبيب أو زيد، يعني كل واحد فيكم مرة صار نفسه خبيب ومرة صار نفسه زيد. وسنرى قصة قتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. قد قتل خبيب بن عدي بعض من مشركي قريش في غزوة بدر، فلما قدم الغدرة بالمسلمين مكة باعوهم لأهل مكة وقبضوا ثمنهم وانصروا. سنرى كيف قتل خبيب رضي الله تعالى عنه. لما أجمع المشركون على قتله، استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو، والحارث بن عمرو كان قد قتله خبيب في غزوة بدر، يعني الحارث بن عمرو قتله خبيب، فأولاد الحارث اشتروا خبيب لكي يقتلوه بماذا؟ بأبيه. فلما علم أنه مقتول، استعار موسيا من بعض بنات الحارث بن عمرو لكي يستحد بها. سبحان الله، انه مقتول ولكن لا ينسى السنه الاستحلال. انظر، يعلم انه مقتول ولكن لم تغب السنه عن بابه، يريد ان ياخذ بالسنه بين يدي موته، فاعطته اياها. فرفضت عن صبي لها، فدرج اليه حتى اتاه. الست نزلت لها، الولد دخل المحبس بتاع خبيب، ودخل عند خبيب وفي يده الموسى. وفي هذه الحاله لنا ان نتصور كم ممكن يقول ايها المشركون اذا لم تطقوا سراحي ساقطع رقبه هذا الصبي، هذا الغلام. ولو فعل ذلك ربما نلتمس له بعض العذر، انه يريد ان يفك نفسه هو في الاسر، ولكن اتت له الفرصه سانحه كي يفك نفسه، يقوم مسك الولد ويقوم خبط الموس على على فكره. اي واحد هيقترب مني هذبح الولد. لو مش هيعملوا ممكن يسيبوه. اذا ادخل نفسه بهذا الصبي، ماذا فعل هذا الصبي الجليل؟ اسمعوا معي وركزوا فيما سنسمعه. لما ظهر الصبي لها، دارت اليه حتى اتاه، فوضعه على ثغره. خبيب بن عدي حطه على ثغره، فلما رأته فزعت فزعة عرف ذلك منها أو بمشافة الولد قاعد على فخر خبير بن عدي وفي إيد الموس فزعت فزع شديد وعلمت أن ولده مقتول لا محالة. فقال أتخشين أن أقتله؟ شوف أخلاق الصحابة الذين رداهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة نريد أن نهديها لكل من فكر أن الإسلام لا ينضبط بشرع ولا يتأيد بتشريع أبدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد صحابته تربية لم ترى البشرية مثلها قط. هذا أسير وغدر به، غدر به مشركون وأسلموه للمشركين، وفي يده الآن ولد من أولاد المشركين ويستطيع أن يستحل من أسره وأن يفك نفسه من رهانه، فكان من الممكن أن يفاوضهم وأن يساومهم أو أن يلعبهم ويفزعهم. فلما سمع هذه الفزعة الشديدة من أم الصغير قال لها أتخشين أن أقتله؟ خيف على ابنك؟ سبحان الله، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. الله أكبر، ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت هذه المرأة تقول، يعني البنت الحارث بن عامر كما تقول، ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومين ثمرة. حسينا مكة ليس فيها ثمرة ويديله خطوط العنب يأكل منها، أمر عجيب، الآية من الله عز وجل. وإنه لموثق في الحديث، يعني بكثرة الحديث والخطوط تأتي إلى فيه ليأكل منها وليس في مكة ثمرة قط. وما كان إلا رزقا رزقه الله تعالى إياه. فلما خرجوا به الحرم ليأكلوه قال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم، انصرف إلى المشركين فقال لولا أن ترى أن ما بي جزع من الموت لزدت، لولا أنكم تخافون أني أو تظنون أني أخاف الموت لزدت على ركعتين. فكان أول من سن ركعتين عند القتل رضي الله تعالى عنه. يبقى أول من سن عند القتل ركعتين ومين؟ خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا للمشركين. ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعه، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعة. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث اللي هو أبوه الحارث بن عامر فقتله بأبيه رضي الله تعالى عن ابن عدي. إذن هذه قصة خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. حدثت أيضا قصة طريفة جدا في هذه السنة تبين تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابة، وكيف أن الله تعالى يحدث لأوليائه ما يحدث، يحدث لأوليائه ما يحدث. وأظن أنكم جميعا لو كنتم في مقام خبيب بن علي ماذا كنتم تصنعون؟ فكروا كده لو كل واحد فيكم مقصور وامتهنت وهيأت له فرصة الفكاة، ولكن لن يفكر إلا بماذا؟ إلا بترويع هذا الصبي. فنعمل إيه؟ أظن طبعا ستأيدون برأي الترس، هناك نظرية في مسائل الجهاد تسمى مسألة التترس. أقول نقل مسألة التترس نقول لا بأس بأن نستعمل هذا الغلام ترسا والوسائل أحكام المقاصد، وسندخل في تحلقات الفقهاء وتشدقات الأصوليين ولن نخرج من هذا الباب أبدا. ولكن حتى لو جاز له ذلك فإنه فعل ما هو أفضل وأعلى، لأنه في مقام الدعوة إلى الله. انظر إلى هذه المرأة عندما أسلمت إلى بنت الحلال، كيف نعتته وكيف وصفته. تصور لو أنه دفع ولدها، هل كان يمكن أن تدخل الإسلام؟ أبدا أبدا. إذا أفعال الصحابة وصبرهم على الأذى والقتل كان من أعظم أسباب دخول الناس دين الله عز وجل. هناك قصة طريفة، قصة عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. عاصم بن ثابت كان من الذين قتلوا في مراجيع، قتل مع من قتل. فأرسلت قريش بعثا ليأتيها بجثة هذا الصحابي اللي هو عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت أيضا قتل نفرا من أهل قريش في مكة، فأرادوا القتلة عاوزين ياخدوا جثته، عاوزين يجيبوه أو على الأقل حتة من الجثة بتاعته. وكان من طبع العرب أن المقتول إذا ظفر بقاتله أخذ رأسه فجعله كحفا يشرب فيه الخمر، ان هو يقطع رأسه ويلصق دماغه كده والجمجمة دي يشرب فيها الخمر، يبقى كده اشفى ايه؟ اشفى غريبه كده. ارسلت قريش من ياتيها بعاصم بن ثابت هو احد القتلى الذين قتلوا في مهرجية. وكان عاصم قد سأل الله تعالى الا يمكن احدا من المشركين منه. انظر بقى ايه الفصل. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر. الظلة من الدبر، الدبر ايه؟ كالنحل. بعث الله تعالى سحابة النحل اللي يقترب منه يا ويل. فبعث الله تعالى عليه ظلة من الدبر فحمدته من رسلهم فلم يقدروا على شيء فيه رضي الله تعالى عنه. يبقى مرة يبقى مأسور وهو مكبل في الحديد يأتي إليه الثمر قطاف العنب وليس في مكة فما ربوه خط، ويجي صحابي ثاني بعد يقول بقى ربنا يأتي الجثة بتاعه في غلة من الدهر فلا يستطيع أحد أن يقترب منه أو أن يصل إليه. سبحان الله. طبعا ده جرأة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت حادثة أخرى فيها جرأة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستهانة بقدرات المسلمين، وذلك في غزوة مشهورة أو في موقعة معلومة، وهي بئر معونة. بئر معونة، وإذا أضفت النقطة على العين، العين تبقى مغونة. مغونة ماء للمدينة. أما مغونة فهذا ماء لبني سليم، وبنو سليم قبيلة تقوم شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. يبقى شمال الحجاز فيها قبيلة بني سليم تعيش ما بين مكة والمدينة، وبنو سليم عندهم ماء بئر تسمى إماما بمعونة. ما الذي حدث عند بئر معونة؟ ما الذي حدث هناك؟ وهل كان هناك مصاب أصاب المسلمين؟ أم إن المسلمين هم الذين أصابوا عدوهم؟ سنرى بعد أن نسمع هذه القصة. قلت لكم بأن موقعة الرجيع وما حدث في الرجيع كان بعد 4 أشهر من غزوة أحد، وذلك في شهر صفر. أيضا في الشهر نفسه، في نفس الشهر حدث هذا الأمر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من القراء. من إيه؟ القراء كانوا يجمعون القرآن في السنين. احنا ممكن واحد يحفظ القرآن كله سنة واحدة و9 شهور و8 شهور و3 شهور، وأعرف واحد يعني حفظ القرآن جميعا في شهرين، كله حفظه في شهرين. أما الصحابة الكرام فكانوا يحفظون القرآن في السنين. بعضهم يعبد الله ان عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. وما عداه ذلك؟ لأن الشأن ليس في كثرة الفهم، ولكن الشأن في ماذا؟ في الفهم والتدبر والعمل. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من القراء لبعض بطون بني سليم، وذلك في شمال الحجاز ما بين مكة والمدينة. وهذه البطون هي رعل وذكوان وقصية. وأيضا بنو يحيى. وهذا ليدعوهم إلى الإسلام ويقرئوهم القرآن ويساعدوهم إن احتاجوا على عدوهم. يبقى 70 هناك مهمتان، مهمة دينية ومهمة عسكرية. المهمة الدينية الشرعية مهمة الدعوة إلى الله، مهمة الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى الله، تعليم الناس القرآن، تعليمهم وتعريفهم دين الله عز وجل. فإذا دخلوا دين الله وصاروا مسلمين دول 70 يعني قوة عسكرية كويسة. لو احتاجوا إلى أي قوة عسكرية فليكن هؤلاء الصحابة في خدمة هؤلاء المسلمين. قوة عسكرية موجودة. إيه اللي حصل؟ هذه الأصول من وصية ورعل وذكوان وبالمحيان كلهم خرجوا مجتمعين وغدروا بالصحابة الكرام، وذلك عند بئر ماعونة فقتلوهم عن بكرة أبيهم. قتلوهم عن بكرة أبيهم ولم يتركوا إلا عمرو بن أمية الطبري رضي الله تعالى عنه. إيه اللي حصل؟ فإن المشركين أثروه وجزوا ناصيته وتركوه ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لصحابته. تسعيزاء بقى وتجارب شديد. يجبرهم 69 صحاب هدرا وغيلا ويسيبهم صحاب يحدقوا راسه ويسيبوه يلا بقى الصحبه كله عملنا فيهم كذا وكذا. ولذلك امر القضايا الطبري في رحلة عبده وجد رجلين من بني عامر، وبنو عامر كانوا أحلافا لبعض بطون بني سليم. اثنان رجلين بنو عامر إلا حصل فغدا عليهما فقتلاهما ولم يعلم أنهما مسلمان في الشام ثم أسلموا. أول من أنتم؟ نحن فلان وفلان. مين أنا داهم؟ من بني عامر. أنتم بني عامر؟ فبنو عامر دول إيه؟ قرايب وعلماء بعضهم بني سليم اللي هم قتلوا إخواني وحدهم ولم يعرف بإسلامهما. ولذلك كان من أسباب يعني جلاء بني النضير من المدينة كما سيأتي أن المسلم سعى إليهما لمساعدته في دفع الدية لهذين القتيلين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. من الأشياء الطيبة جدا في بئر معونة أن الصحابة الكرام لما طلب إليهم الاستئثار رفضوا الأسر. هم حوطوهم بهذا حوطوهم قالوا لهم انزلوا وهم إيديكم يعني حطها في إيديهم في كلبشات في الحديد ودبوا أسر. رفض الصحابة وأبوا إلى الموت. وعندئذ قال الصحابة ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيت به عنا. فأخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للصحابة الكرام. من الشيء الطيب أيضا أن هؤلاء القراء كانوا يختصمون بالنهار ويقيمون الليل طول النهار يجمعوا القدر ويجهزوا نفسهم وبين ذلك طول الليل ليقيموا الليل. مع انهم كانوا مسافرون ومفازا وصحراء الا ان قيام الليل لم ينسوا. ولذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل أصحابه الكرام أخذ يدعو على هذه القبائل شهرا، وذلك هو أول القنوت. والقنوت ليس مخصوصا في صلاة الفجر كما يفهم بعض الناس، وإن كان ذلك مفهوما أو ظاهرا في مذهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولكن مكث النبي عليه الصلاة والسلام يقنط يدعو على هذه القبائل شهرا شهرا، ولم يخصص صلاة الفجر بالقنوت. أما ما رواه الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقنط في صلاة الفجر حتى مات، فهذا الحديث في إسناده كلام، هذا الحديث في إسناده كلام. ولو سلمنا بصحة هذا الحديث وهو ليس بصحيح، فإن القنوت ليس معناه الدعاء، ولكن القنوت معناه طول القيام. فكل من اجتهد في عبادته واجتهد في القيام فيها كان قانتا. ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. قانتا لله أي كان مديما طاعة لله مجتهد القيام بين يديه. وأيضا قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت المقصود هنا الاجتهاد في الطاعة والعبادة، وهذا يشمل أيضا الدعاء، ولكن ليس هذا مخصوصا بالدعاء، وليس أيضا مخصوصا بدعاء صلاة الفجر. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة عندما سئل عن ذلك قال: إنه بدعة. فالأوفق والأحب أن نتجنب هذا الأمر، إلا إذا تريد شيئا من ذلك كأن تكون مأموما لإمام يقنط فعليك أن تتابعه، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. أيضا من الأشياء الطيبة التي حدثت في هذه السنة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما طعن حرام ابن بلحان. وحرام ابن بلحان هذا هو خال أنس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله رسولا إلى بعض العرب، إلى بعض العرب. اللي حصل أن أمير هؤلاء القوم غافله فطعنه برمح حتى نزل من ظهره، فطعنه برمح حتى نزل من صدره. فلما أحس بالموت قال: بزت ورب الكعبة، قال: بزت ورب الكعبة. فاد لأي شيء؟ فاد لأي شيء؟ إنه قتيل بين أعداءه من الكفار، قتيل بين أعداءه من الكفار، لن يجد من يغسله أو يكفنه أو يدفنه أو يصلي عليه، ليس بجواره زوجة ولا أخ ولا ابن، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فالفوز العظيم أن تحسن هذا الخاتمة، هذا هو الفوز، الفوز العظيم أن تحسن لك الخاتمة. ولو كل مسلم فكر في الخاتمة وخافها فإن الله تبارك وتعالى سيزدي له من خير ما يزدي. قلت لكم بأن عمرو بن أبي الطبري في رحلة عودته بعد مقتل أصحابه قام لرجلين من بني عامر فظنهما على الشرك، لأن بني عامر خلفاء لبعض بطون بني سليم، فغدا عليهما أو فعلى عليهما فاقتلهما. هناك حلف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني النضير، وبمقتضيات هذا الحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام إن طلب منه المساعدة أن يخف إلى مساعدته. اللي حصل ان دولة ناس مسلمين وديت لهم راجمة. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود بني النضير ليطلب منهم المساعدة في وداء هذين القتيلين. هؤلاء يهود، واليهود ما ادراك باليهود، صارت هذه الكلمة سبة، مع ان اصل هذه الكلمة في اللغة طيبة. إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، أي رجعنا وأدبنا وتبنا إليك يا رب. فالحوض بمعنى الرجوع والإنابة. وسمي اليهود يهودا لإنابتهم ورجوعهم. ولكن الذي حدث أنه من خلال السنين وعبر التاريخ قتلوا رسلا كثر وكذبوا برسل كثر، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يا الهي، ربنا ماشي فريقا كذاب وفريقا يقتلون وفريقا يصدقون. ولكن قال يعني جعل القسم في قسمين اثنين فقط، يعني اليهود اما حاجه اثنين، لاما بيكذبوا واما بيقتلوا، لكن يصدقهم لا. ولذلك انقلبت هذه الكلمة من كلمة فتح وخير إلى كلمة هجو وذم. لو واحد قال لواحد تاكل مثلا، أنت تكلم ممكن تمشي معاك، لكن أقول له أنت يهودي؟ لا. يهودي بقى؟ فشايف إيه يهودي؟ يهودي معناها البطش، خديعة، الغش، الخيانة، الخيانة معناها السحر، معناها الغيبة، معناها الخداع، معناها الوقيعة. ها، كل هذه المعاني ومفرداتها وما ينتبت منها ويتفرع عليها يكون معصب في رأس هذه الكلمة، وهي اليهود أو اليهود. فلان ده يهود، أعوذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام انطلق إلى بني النضير ومعه بعض الصحابة لكي يسأل هؤلاء اليهود المعونة في أصحاب دية لهذين الخزينين. وبنو النضير كانوا يسكنون بعض مناطق المدينة، الذي حدث أنهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. وهناك بعض الكتب ذكرت هذا السياق، ولكن الله تعالى أعلم به. ويمكن ان يكون هذا هو الذي حدث. النبي عليه الصلاه والسلام كان مستلما جدارا متكئا اليه. الحدث انهم ذهبوا الى صخره عظيمه وارادوا ان يضربوها في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متضلل بهذا الجدار. فاخبره الله عز وجل فقام سريعا وقام معه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتهيأوا لقتال اليهود، فتهيأ المسلمون لقتال اليهود. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم ست ليال، ست ليالي حاصرهم وشدد عليهم الحصار، وكان لهم شجر وثمر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الحصون أن تدب والغلام أن ترمى بالنبل والشجر أن يقطع وأن يخرق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الشجر وحرقه، وأمر برشقهم بالنبل وحجارة. إيه اللي حصل؟ فلما اشتد عليهم الوضع فصالحوا على الرحيل. خلاص عرفوا بقى إن مفيش هناك فايدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع حتى يقضي عليهم. فرام قطع الشجر وبدأ يرمي بالنبل ويحاصرهم حصار السواد بالمعصم. خلص فصالحهم على الرحيل. فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على الرحيل وألا يصحبوا شيئا من السلاح، سوى سهل معهم. فخربوا بيوتهم قبل أن يجلوا عنها، وهذا شأن اليهود في كل وقت. اليهود ما تركوا ديارهم إلا خربوها، وهذا قول الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ذهبت لزيارة مستعمرة يبيت. يبيت هذه كانت مستعمرة إسرائيلية، وذلك في سنة 86. اليوم كان سيدنا تألم أيام قلائل، أيام قلائل في سنة 86. فلما ذهبت إلى هناك، هذه المستعمرة كانت جنة خضراء، جنة خضراء أعالوها جرداء، لا تسوى فيها شيئا، كسروها تكسيرا، حتى الأشجار والأزهار، الأزهار مقطعها، مواسير المياه مفضرينها، البيوت مدمرينها، لم يتركوا في هذا المكان شيئا إلا شيء واحد بس تركوه. أتدرون ما هو؟ اللي هو الشيء الوحيد الذي تركه اليهود دون أن يخربوه في مستعمرة يمين، واشترط أن الجزء ده يبقى زي ما هو. أتعلمون ما هو؟ هو المعبد، المعبد اليهودي. شوف الناس استمساكهم بالدين وحرصهم على شعار اليهودية. المعبد بالنسبة لليهود بيمثل شعار ديني خطير جدا، حطوه المؤتمر كلها تحطيما، حتى الزهرة استخسروها على المصريين. الزهرة لك لا، مفيش مصري يستخدم بزهرة، ما حتى الزهور، النباتات الخضراء، النجيلة الخضراء، فكله مدمر تهميم ومحروق. لن يتركوا إلا شيئا واحدا وهو المعبد. أرأيت بالاستفسار، حدثني من نجم أنه أثناء لما كانوا يكسرون الحد في الدبابات، يفتشوا الدبابة، يجدوا في كل دبابة نسخة من التوراة. بينما جنودنا ليس هناك نسخ من القرآن موجودة لا في الدبابات ولا في الطيارات ولا أي حد، كأن القرآن رجس من عمل الشيطان سبحان الله. ولذلك ماذا نزل الله في 67؟ ولما تأيدنا قليلا لله عز وجل وفقنا الله شيئا ما في 73، والله تعالى يوفق من يشاء. فانظروا الى سنة اليهود في كل العصور، وهذا يذكرنا بفيلم اخر، فيلم اخر هذا استاذ في الصدر ان شاء الله، عندما قدم لبلاد عنقه اللبس بقى حلة سيراء، حلة جميلة جدا كده وبتاع، هو عارف ان هو لو اتقتل مين اللي هيبقى الحلة الحلوة ديت؟ المسلمين ياخدوها بقى من الغنائم بقى، يعمل ايه في الجلابية الحلوة اللي لابسها دي؟ مزقها حتى جعلها سيورا سيارة كده، قطعها كلها حتت كده 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 حتى لا يزيد احد بفوقه. سبحان الله. فانظر الى هذا الصنيع، وانظر الى صنيع مين؟ خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه. تشعر ان الاسلام فيه التحضر وفيه القيم وفيه المثل الفاضله التي تعلم اهلها الفضيله والخير. هناك بعض التشريعات وبعض المواقف التي حدثت في هذا العام، من ذلك تحريم الخمر، تحريم الخمر أثناء خصام بني النضير. سبحان الله، تحريم الخمر أثناء خصام بني النضير. طبعا لا نستطيع أن نقول لماذا حرم الخمر في هذا الوقت بالذات، لكن يمكن أن نتأمل بأن يهود بني النضير كانوا يمتلكون مزارع واسعة، وهذه المزارع كان يغلب عليها النخيل والعنب، والنخيل والعنب يتخذ منهما سكرا ورزقا حسنا، واليهود يعرف عنهم تعتيق الخمر، وهم الذين يتاجرون في الخمر، فلعل المسلمين ان يصيبوا منهم خمرا، ولذلك حرم الخمر حتى اذا وجد المسلمون خمرا يكون الخبر قد حجم عليه، لعل ذلك والله تعالى اعلى واعلم. فشرع تحريم الخمر في وقت في صادر الخطيب لما هو بحصر نزل تحريم الخمر في شهر شعبان. ولد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه، بينما في سنة الثالثة ولد من؟ الحسن. فالحسن أسن من الحسين بسنة. في رمضان من العام الرابع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المشركين بزينب بنت خزيمة ابن الحارث الهلالية، وكان تسمى بأم المساكين لكثرة صدقاتها على المساكين، ولكنها رضي الله تعالى عنها مكثت شهرين أو ثلاثة أشهر ثم توفيت. وفي سنة الرابعة في شهر شوال يعني بعد رمضان مباشرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة بنت أمية، وكانت ذات سن وولد، كانت ذات سن وولد أي كانت كبيرة في السن كما كان لها ولد. أيضا في هذه السنة هي السنة الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود الجبرية، فتعلمه في 15 يوما، 15 يوم أمر عجيب. ما بنتعلم لغة عبرية 4 سنين بدش لغة عبرية ونطلع بعد كده نسينا كلها، ده 15 يوم تعلم اللغة العبرية حتى أتقنها. فكان يترجم ويكتب بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل أنه يجب على المسلمين أن تكون بينهم طائفة تتعلموا لغات العالم، لأننا لا نأمن مكر أعدائنا. إذا لابد من المسلمين من يتعلم الهندوسية والهندية والإنجليزية والفرنسية، كل اللغات لابد طائفة المسلمين تتخصص في هذه اللغات. وأيضا تعلم اللغة في 15 يوم هذا أمر عسر، هذا أمر عسر، فهذا معناه أن الجلد والهمة العالية تكون سببا في النجاح. آخر نقطة في الكتاب نزول أحكام الفيء، لأن أحكام الفيء كانت في سورة الحشر، ونزلت سورة الحشر أثناء حصار بني النضير، وبذلك تنتهي السنة الرابعة بجلال بني النضير وانكسارهم ونحرهم وعز الإسلام والمسلمين، ثم قررت العين بتحريم الخمر بتحريم الخمر وإباحة الفيء، ولله الحمد والمنة، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا.